Yes. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قالباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الكيان الإسرائيلي عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قالباف أن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل باروت، ومن شأنه يشعل المنطقة بأكملها لا سيما كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية فيها. أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية من دون طيار فوق منطقة كشمير المتنازع عليها في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين النوويين. وذكرت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن دفاعات إسلام أباد تمكنت من إسقاط طائرة رباعية المروحيات على طول خط المراقبة في منطقة بيمبر الحدودية، وأحبطت محاولة انتهاك للمجال الجوي الباكستاني. ويوم أمس حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من توغل هندي وشيك في أراضي بلاده، فيما دعا كلا البلدين للامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. بدورها قالت وزارة الصحة في غزة بتقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيدا و113 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. وأضافت الصحة أن بذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 52,365 شهيدا، وعدد المصابين إلى 117,905 جرحى. حول أبرز التطورات ومستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مجازر دموية مستمرة وجريمة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على الهواء في ظل صمت العالم. وقد استهدفت أعنف الغارات أحياء في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن نحو 50 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الاثنين، معظمهم في مدينة غزة والشمال. الدفاع المدني بغزة أعلن استشهاد 8 أشخاص إثر استهداف منزل في جباليا، وعشرة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي غزة. كما استشهد 9 أشخاص إثر قصف مماثل استهدف شارعا في غزة. حيال الإبادة الجماعية في غزة، منظمة العفو الدولية أمانستي أعربت عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على الإبادة ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامار قالت إنه منذ 7 أكتوبر عام 2023 يتفرج العالم على شاشته مباشرة على الهواء على إبادة جماعية. وأضافت لقد شاهدت الدول كما لو أنها عاجزة تماما الكيان الإسرائيلي وهو يقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة ويدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. ولفت التقرير على وجه الخصوص إلى جرائم قتل وهجمات خطيرة على السلامة الجسدية أو العقلية لمدنيين. في سياق متصل انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، معتبرا أن العنف أصبح هو العملة السائدة في العصر.
إن وضع المدنيين في غزة يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم، وأن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة.
رغم كل الانتقادات التي توجهها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، ما زالت جرائم الاحتلال مستمرة، وأفادت مصادر طبية بغزة بارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 52,300 شهيد.
أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وأقلت الوكالة أن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3,000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. بدورها أعربت منظمة العفو الدولية أمنستي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها قوة الاحتلال في غزة، وهي تقتل آلاف الفلسطينيين وترتكب المجازر بحق عوائل بأكملها وتدمر المنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية. أفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بأن 14,784 طالبا استشهدوا وأن 24,766 أصيبوا بجروح في غزة والضفة منذ بداية الحرب على القطاع. كما أشارت الوزارة في بيان إلى أن 880 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4,247 بجروح في قطاع غزة والضفة خلال هذه الفترة. كشف الإعلام العبري عن حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في جيش الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة. وأقلت صحيفة يديعة أحرونوت إن القتلى خلال الحرب هم 850 جنديا و82 من عناصر قوة الأمن و934 مستوطنا، فيما لا يزال 59 أسيرا بيد المقاومة الفلسطينية. انتقد رئيس وزراء لبنان نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية على ضحية بيروت ومناطق أخرى في البلاد، وقال إنها تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأكد سلام أنه إذا لم ينسحب الاحتلال بالكامل من لبنان فإن ذلك سيهدد الاستقرار، مشيرا إلى أن بيروت ملتزمة بالاتفاق، فيما لفت إلى أن حزب الله يعلن دوما أنه يقف خلف الدولة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. خاليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعدو كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. باكستان تعلن إسقاط طائرة استطلاع هندية فوق منطقة كشمير في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الجهل مميت الأحياء ومخلد الشقاء. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ورد ذلك في غرر الحكم الحديث 1464. في هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام يذم الجهل ويمقته ويصفه بأسوأ الصفات، فالجهل هو ضد العلم كما هو واضح، والجهل والحماقة بمعنى، وكلاهما يشتركان في كثير من الجهات والنتائج والعلاجات، ولكن يختلف الجهل عن الحماقة بجانب واحد، وهو أن الجهل كما قلنا هو ضد للعلم، فمن لم يعلم ومن لم يكن له حظ من العلم فهو جاهل، جاهل بتلك الجهة التي لا يعلم بها. وأما الحماقة فهي ضد للعقل، فكل من كان له عقل خفيف وقليل وضعيف بحيث لا يعي الأمور ولا يحسن التصرف في الأمور وفي المواقف فهو أحمق. وتلك الحماقة التي يقول عنها الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. تلك البغيضة التي تؤدي بالإنسان أيضا إلى مهالك وإلى مزالق وإلى مطبات مع الناس ومع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى في آخرته. فالجهل يقسمه العلماء وعلماء المنطق بالذات إلى نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط أن الإنسان الجاهل يدري بنفسه أنه جاهل، يعلم بنفسه أنه جاهل في تلك الأمور، فيحاول أن يعي هذه الأمور ويتعلم هذه الأمور. أما هناك جهل أسوأ من هذا الجهل البسيط العادي الذي هو عند معظم الجاهلين، وهو جهل مركب. والجهل المركب يعني جهل مع جهل. الجهل المركب هو في الحقيقة، في حقيقته جهلان، جهلان: جهل بالأمر وجهل بأنه يجهل ذلك الأمر، وهذا أسوأ، لأنه سوف لا يسعى لأن يتعلم ولا يتقبل من الناس أن يعلموه، وهذا يؤدي به إلى مزالق ومطبات ومهالك في الدنيا وفي الآخرة، وهو أخطر بكثير من قضية الجهل البسيط الذي يعالج أيضا ببساطة بالسعي نحو العلم والتعلم وبالتقبل من الآخرين وبالسؤال من العلماء والعالمين بتلك الأمور. فنعوذ بالله من الجهل المركب، هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام فيما يروى عنه من الحديث الشريف: من الناس من يدري ويدري أنه يدري. هذا الإنسان العالم هو يدري بالأمر ويعلم بنفسه أنه يعلم بهذه الأمور، فهذا هو عالم، وعلى الناس أن تسأل من هذا العالم وتتعلم منه. ومن الناس من يدري ولا يدري أنه يدري، هذا أيضا نوع من الجهل المذموم، هذا يجهل بنفسه، هو عالم بالأمر ولكنه لا يدري بنفسه أنه عالم بذلك الأمر، هذا أيضا لابد أن يعالج، لابد أن يعرف الإنسان قيمة نفسه، يعرف قدره، لا يجهل قدره. هذا نوع آخر من الجهل، هو الجهل بقدر الإنسان، الإنسان يجهل بقدره أحيانا، هذا أيضا فيه مطبات معينة ويضع نفسه في غير مواضعها، هذا أيضا مذموم في الأحاديث الشريفة، هذا جهل من نوع آخر، ولكنه عند التصنيف يمكن أن نصنفه ضمن خانة وضمن جهة ومكان الجهل البسيط للمركب. وهناك قسم آخر من الناس: من لا يدري ويدري أنه لا يدري، هو لا يعلم ويعلم بنفسه أنه لا يعلم، وقلنا هذا هو الجهل البسيط بمصداقه الأول والأوضح. ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا الذي عبرنا عنه أيضا بأنه جهل مركب، وهو أخطر أنواع الجهل، والذي يكون جهله مستحكم ولا يتقبل أن يتعلم وأن يأخذ من الناس العلم، وهذا خطر. ثم هناك تقسيم آخر للجهل أيضا كما يقسمه علماء الفقه والفقهاء عندنا على مختلف المذاهب، يقسمون الجاهل بالفقه والجاهل بالأحكام الشرعية إلى قسمين، يقولون جاهل عن قصور وجاهل عن تقصير. فمن هو الجاهل عن القصور ومن هو الجاهل عن التقصير؟ الجاهل عن القصور هو الذي أراد أن يتعلم ولكن لم يكن بوسعه أن يتعلم، فهذا في الفقه يقولون عنه أنه معذور لأن جهله كان عن قصور، لم يكن هو متعمدا أن يجهل ولم يكن هو متعمدا في أن يتمادى في جهله ويترك العلم ويضطر في هذا الأمر، لا، هو أراد أن يتعلم ولكنه محجور عليه، مثلا مسجون في سجن من سجون الظالمين المعروفة التي يمنع فيها السجين مثلا عن الاتصال بالعالم الخارجي، عن العلم والمعرفة، عن الكتاب وعن العلماء. هذا أيضا نوع من الجهل، هو الجهل عن قصور لا عن تقصير، وهذا معذور في الفقه، لا يؤاخذ بجهله هذا. أما هناك جهل آخر هو الجهل عن التقصير، يعني كان بوسعه أن يتعلم وهو قصر ولم يتعلم، قصر وبقي جاهلا، وهنا إذا جهل بأحكامه الشرعية يكون مذموما ومؤاخذا على جهله هذا إذا كان عن تقصير. وطبعا في هذا العصر الذي انتشرت فيه العلوم ووسائل المعرفة ووسائل الاتصالات والمعلوماتية كما يعبر عنها، لا يمكن أن نقول عن إنسان أنه جاهل عن قصور وهو معذور، لا، في هذا الوقت أغلب العلماء يقولون لا يوجد عندنا مصداق لماذا؟ للجاهل عن قصور، إلا من كان في حالات خاصة في السجون مثلا محجور عليه وممنوع عن العلم وعن العلماء وعن الكتاب وعن الاتصال بالعالم الخارجي، هذا شيء آخر. أما يجهل بالأحكام الشرعية ويجهل بموضوعاتها ويقصر في ذلك ولا يلتزم بالحكم الشرعي وبالفقه الإسلامي الصحيح كما هو ويقول أنا جاهل ومعذور، لا، هذا ليس بمعذور في الوقت الحاضر، لأن حتى الذي يعيش في الصحراء وفي خيمة يمكن أن يستمع إلى الراديو مثلا أو إلى التلفاز أو إلى مثلا أي وسيلة أخرى، أو يتصل أو يأتي إلى المدن ويسمع ويعرف، أو هناك مبلغون كثيرون يصلون إلى حتى تلك المناطق البعيدة والقرى والأرياف ويبلغون أحكام الشرع، ولكن على الإنسان أن يأتي ويحث نفسه للتعلم وللحصول خصوصا على هذه الأحكام الشرعية التي لا بد منها والتي تنجيه وتجعله يتصرف بحسن في الدنيا وتضمن له أيضا الجنان في الآخرة باعتباره أن التزم بحكم الشرعي وبما يريده منه الله وبما يريد منه الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدرها معصومة صورة للرضا ونورة، معصومة صورة للرضا ونورة، ساعة سطع بدرها سطع بدرها. والدها عالي الشان وهابية معصومة من نوريا مصيوغة هي نور الرسول ونور حامل حمية والتجمع الأنوار عند الله سرها والتجمع الأنوار عند الله سرها سطع بدرها بدرها معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة يرضى ونورة معصومة صورة يرضى ونورة سطع بدرها سطع بدرها عجبت بالإيمان عفة وهداية كون هرم بالكون دون البرايا من طينة الفردوس طينتها آية آية وعليها دار نور ونشرها آية وعليها دار نور ونشرها سطع بدرها بدرها معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة برضى ونورة معصومة صورة للرضا ونورها سطع بدرها سطع بدرها.
قصص من الحياة شذرات ملتقطة من سير الصالحين
يد الغيب القسم الثاني والأخير السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. هذا هو القسم الثاني والأخير من هذه القصة. نذكركم في مطلع هذا اللقاء بملخص لما حدثنا به صاحبها. لقد وجدنا الرجل ساعيا للاجتهاد في الطاعات، لكنه كان في غفلة من أمره، إذ تسلل إليه حب النفوذ إلى قلوب الناس بعبادته، فاطلع على حديث لمولى الموحدين الإمام علي عليه السلام عرفه بأن ما فيه هو من مظاهر الشرك الخفي، فهو ينشط في العبادة وأعمال الخير إذا رأى الناس، ويكسل عنها إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في كل أموره. حمد الله تعالى على إيقاظه من الغفلة ببركة مولى الموحدين، لكن يقظته بعثت فيه القلق، فهو لازال جاهلا بالعلاج رغم أنه عرف الداء. لنتابع الاستماع لحديث الرجل. نفسي هذا القلق الذي هيمن علي، وأخذت تسول لي وتتظاهر بأنها تخفف عني هذه المعاناة لتصرفني عن التفكير في أمر معرفة سبيل النجاة. قالت لي: لا عليك بأس مما عرفت من أمر تلك العلامة، فهذا هو حال أكثر الناس، ولا ينجو من هذا الشرك الخفي إلا من عصمه الله. إنه من الذنوب اللمم المغفورة، وربك كريم لا يحاسبك على لذة بسيطة لاطلاع الناس على بعض محامدك وفرحك بذلك، فلا تحملني ما لا طاقة لي به يا صاحبي. حمدت الله ثانية أني لم أنخدع بما قالت، إذ حضرني الجواب على كل ما حاولت تغريني به. قلت لها: إن من عرفني بتلك العلامات يريد هدايتي إلى سبيل النجاة، فلن أكف عن السعي له، ولقد صدقت إذ قلت: لا ينجو من هذا الشرك الخفي إلا من عصم الله، فمنه الهداية وعليه التوكل ومنه العصمة. عزمت أن أتوجه إلى الله بالدعاء مستغيثا به لكي يهديني إلى سبيل النجاة ويعينني على الخلاص من هذا الشرك الخفي. نجيته بعد ركعتين صليتهما قربة إليه في خلوة من الناس. قلت له: إلهي، إنني أعلم أن أولياءك هم أطباء الأرواح، وقد عرفتني موعظة وصي نبيك صلى الله عليهما وآلهما بدائي، فهلا هديتني إلى الدواء فإن عندهم الشفاء. توسلت إليه بأحب الأسماء إليه، وقدمت لدعائي بصدقة قربة إليه، وجهدت أن لا يطلع أحد عليها أيضا. شعرت برغبة في الذهاب إلى المسجد القريب من محل عملي لأداء صلاة الظهر فيه. بعدما كنت قد أعرضت عنه مدة لقلة المصلين فيه، ذهبت إليه طواعية وأديت الصلاة، وهممت بمغادرته، فاستوقفتني عبارة من إمام المسجد الذي قام بعد الصلاة لمحاضرته القصيرة اليومية. عندما سمعت تلك العبارة شعرت بأنها علامة استجابة دعائي في الليلة الماضية، فقد بدأ محاضرته بالقول: عباد الله، تدبروا في قول رسول الله: ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمله. جلست أستمع للمحاضرة وأنا أشعر بأنه يخاطبني أنا لا غير، فتابع إمام المسجد موعظته وقال: عباد الله، تدبروا في قول صادق أهل البيت عليهم السلام: خف الله كأنك تراه فالله يراك، فإن شككت أنه يراك فقد كفرت، وإن أيقنت أنه يراك ثم بارسته بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك. عباد الله، وتدبروا في قوله عليه السلام: لا ترائي بعملك من لا يحيي ولا يميت ولا يغني عنك شيئا. الرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفي، وأصلها النفاق. يقال للمرائي عند الميزان: خذ ثوابك ممن عملت له. فمن أشركته معي فانظر من تعبد ومن تدعو ومن ترجو ومن تخاف، واعلم أنك لا تقدر على إخفاء شيء من باطنك عليه. ومن أخلص باطنه لله وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقصرا بعد بذل كل مجهود، وجد الشكر عليه حاصلا، فيكون ممن يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق إذا استقام على ذلك في كل حال. هذه الوصفة الصادقية التي شعرت أن يد الغيب كتبتها لي من طب الأئمة الهداة لعلاج دائي الذي عرضته على طبيب الأرواح، واستقمت على العمل بما فيها مروضا نفسي على الانصياع لها والحمية عما يعارضها. أحسست في بداية الأمر ببعض الصعوبات والمشقة، ولكن علمي بمخاطر المرض الذي استحوذ علي ومواصلة تلاوتي لأحاديث ومواعظ الأئمة الهداة المحذرة من عواقب استفحال هذا الداء قد هونت علي تلك المشاق وعبدت لي طريق الشفاء، وها أنا أحس بعلامات هذا الداء العضال ترحل بليلها الداجي عن نفسي شيئا فشيئا، لتفتح أبواب قلبي لبهاء أنوار الإخلاص.
وطاف بها التعفف والطهور، تشاشع في سمانا فصارت ترتوي منها الدهور.
أخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
سقى الله الوجود ببنت موسى فراحت تستقي منها الصدور. لقد كانت غياث العلم كنزا تغوص في معانيه البحور.
أخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
مفاتيح الشفاعة في يديها هي القطب بها الكون يدور. هي النور فلا كفء سواه. هنا السر لمرقدها يحور.
نبع الوفاء بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو حرمة الغيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء عن سيدنا ومولانا وإمامنا صادق أهل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى الناس واغتيابهم، ولا عيش أهنأ من حسن الخلق ولا مال أنفع من القنوع باليسير، ولا جهل أضر من العجب. إيش قال الإمام في الفقرة الأولى؟ لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى الناس، وبعد الكف عن من؟ واغتيابه. المشكلة العظمى هنا ترك الغيبة. إشلون نواظب على هذا اللسان؟ دير بالك يا أخي العزيز على لسانه. إذا قدرت أنا بنائي واحد إذا قدر يضبط لسانه من الغيبة يقدر يترك بقية المحرمات أيضا. أكو بعض الناس لما تقول لأبويا هذا غيبة ما يجوز يقول لا هذا صدق ما أكذب. معلوم يا أخي شيء الغيبة شنو خو يكون يصير الشيء صدق، إذا كان كذب هذا شيء يسمونه بهتان، بهتان بعد أشد منين من الغيبة. فالغيبة مأخوذ في مفهومها أن يكون الشيء قد حصل من ذلك الشخص، أما إذا ما حصل من ذلك الشخص فهذا ما راح يصير حينئذ غيبة. أقول أن فلان مثلا والله يدور عزائم، هذا وين ما أكو عزيمة زينة فهي غيبة، فغيبة هاي تقول لي بويا خو صدق هذا هو صدق هو هذا هو الغيبة هاي. إذا كان كذب قلنا هذا بهتان. هذا أكو بعضهم لما يريد يدافع شي يقول لا شيخنا شنو هالحج، أنا أصلا بوجهه أقول له، أنا أروح إله وأقول له هما أقول له أنت كذا وكذا، إيه مو بس في الغيب أقول له في وجهه، وهذا هم بعد أشد تروح في وجهه تقول له خو إذيته هذا أكثر، عاد أني أنت ما تقول له بوجهه هذا نص أذية قد ما يتأذى لأن ما يدري، أما أمامه وتروح أمامه تقول له أخوك المؤمن فتقول أمامه هذا أشد حرمة. أكو بعض الأشياء هم ما تكون نلتفت لها، لعله من حيث الاسم هي ليست غيبة ولكن من جهة أخرى تكون محرمة. مثلا من باب مثال، من باب مثال أنا متزوج زوجة ثانية وما أريد أحد يفتهم وما أخذ لها بيت وين فالدمشان آخر، إذا أنت تجي تحكي الآن أمام الناس غيبة هذا أو مو غيبة؟ مو غيبة. ليش؟ ليش؟ لأن هذا ليس عيبا، ليس عيبا، هو متزوج لي أنا زوجة ثانية، هذا عيب مو عيب، هذا ما بي فرج. والغيبة هي كشف العيب المستور، هذا ليس كشفا لعيب، ليس عيبا، مو غيب، لكن حرام من جهة أخرى. والتفت إلى هذه، صحيح هو من ناحية الغيبة مو غيبة، لكن أكو إحنا عدنا المحرمات هواي، خو ما من حصر المحرمات بالغيبة. إذا عد سر المؤمن ما يجوز، هذا سر من الأسرار. إذا المؤمن هم حرام، أنت قاعد تأذيني، مو أنت راح تسوي معركة عظمى بيني في داخل العائلة، بيني وبين زوجتي الأولى، أنت سببها، تيجي تحكي بالمجلس توصل هذا الحج. شوف هذه عناوين علما للحرم، فهو صحيح من حيث الغيبة ليس بحرام لكن من حيث العناوين الأخرى يكون محرما. هذا الشيء يلزم الالتفات إليه، فالمواظبة على اللسان شيء مهم جدا. الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، مثل الميت أنت قاعد تستغيبه. وورد في الحديث الشريف أيضا الغيبة أدام كلاب النار، الأدام يعني شنو؟ المرقة ماكو ويا الخبز واحد ويا التمن مو يأكل فرد شيء، هذا الذي يأكله ويا المرقة ويا التمن ويا خبز يعبر عنه بالأدام، فأدام كلاب النار هو الغيبة أجارنا الله وإياكم. أو بعد في الحديث الشريف عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن لسان ابن آدم يشرف في كل يوم من الأيام على بقية الجوارح، كل يوم هذا اللسان على بقية الجوارح يقولها كيف أصبحت أيتها الجوارح، تقول له بخير ما دمت قد تركتنا، بس انت اتركني، لا تأذي، لا تستغيث، لا تسب، لا تفعل شيء، احنا بخير. صدق ترى هو اللسان هذا يدخلنا الجنة ويدخلنا شنو؟ الكلمة الواحدة، مو الكلام الطويل، الكلمة الواحدة قد تدخلنا الجنة إذا كان فيها إصلاح بين المؤمنين، وقد تدخلنا النار لا سمح الله إذا كان فيها شنو؟ إثارة بغضاء وحقد. يوم من الأيام يقال إن لقمان الحكيم قال له مولاه، في البداية هو كان عبد لمولاه، مولاه قال له المن اللقمان، يا لقمان أريد تذبح لي فرد خروف، حيوان تذبح لي، وتجيب لي بأطيب جزء منه أو مضغتين، مضغتين يعني جزئين، بأطيب جزئين منه. هذا عما لقمان صار باكر، راح لزم لذبيع حيوان خروف ذبحه، وجاب إلى مولاه، الرواية هيك تقول، جاب إلى مولاه، أتى بالقلب واللسان، قال له تفضل ذني، يعني ذني أطيب ما في الحيوان. بعدين المولى في يوم آخر قال له يا لقمان أريد أن تذبح لي ذبيحة وتجيب لي أخبث مضغتين في الحيوان، ذاك في اليوم السابق أطيب، هذا في هذا اليوم قال له لا أخبث، هذا هم راح ذبح له حيوان، وجاء بالقلب أيضا واللسان. قال له هاي شلون، هاي شلون، شو انت ذني جبتهن لما قلت لك جيب لي الأطيب جبت لي ذني، جيب لي الأردأ هم جبت لي ذني. قال له نعم، إن هذين الجزئين إذا طابا كانا أطيب أجزاء الإنسان، صدق، وإذا خبثا كانا أخبث جزء في الإنسان. هو هذا اللسان، هذا اللسان سلاح ذو حدين، تقدر تستعمله بهذا المجال، تقدر تستعمله بذاك المجال. هنيئا لمن يواظب أو يضبط لسانه أو ما يحكي على الآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا انحراف النفس الأمارة بالسوء، ويوفقنا للجهاد الأكبر، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
Allah. طاب لي الطعام أصول وأعف نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها القيوم.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
وبلا وبلا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. سواك أدعو راجياً ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. هي في السراب تعود ولئن عفوت فأنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم. أنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله